بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنبدأ أولا بذكر المنهج الذي نتناول به هذا الكتاب وهذا الموضوع بالخصوص وبالذات. فكل موضوع يراد الإحاطة بجوانبه فإنه يحتاج إلى البدء بمقدمة فيها بيان ما يعرف بهذا الموضوع، ثم بعد ذلك بيان لأهميته وفضله يتلو ذلك تفسير لمعناه، ثم بيان لما هو ضده ونقيضه، وبعد ذلك بيان الأركان، أركان الموضوع المراد الحديث عنه. وموضوعنا التوحيد، بما أننا ندرس كتاب التوحيد، فلذلك إذا نزلنا هذا المنهج على هذا الموضوع فإنه يكون كالتالي: أول ما نتكلم به قبل أن نخوض في نصوص الكتاب، نبدأ أولا الكلام على تعريف التوحيد، وهذه هي المقدمة، ثم بعد ذلك نشرع في صلب الموضوع فنتكلم في أهمية التوحيد وفضله، يتبع ذلك ذكر فضله ونحو ذلك، ثم بعد ذلك تفسير التوحيد، وبعده ذكر ما هو ضد للتوحيد وهو الشرك والكلام على معنى الشرك وتفاصيل ذلك، ثم الكلام على أركان التوحيد ما هي. ونتخذ لأجل الوصول إلى أركان التوحيد منهجا نعرف به ما هي الأركان المعتمدة في التوحيد، وموضوعنا التوحيد الإلهي أو توحيد الألوهية أو توحيد العبادة، لأن أنواع التوحيد متعددة: ربوبية، ألوهية، أسماء وصفات. كلامنا ودراستنا نوع وقسم من هذه الأقسام، وهو توحيد الألوهية، باعتبار أن كتاب التوحيد للإمام محمد بن عبد الوهاب هذا لب موضوعه. فأركان التوحيد ما هي؟ هذا الذي إذا أتينا إليه نستخلص نتيجته ونعرف ما هي هذه الأركان بالأدلة في حين ذاك. تعلمون أن الكتاب أبواب ويبلغ 66 بابا، وفي مدة 8 أيام لن نستطيع أن نفي بكل باب إذا شرحناه بإسهاب، لكننا أردنا أن نتخذ طريقة نحاول بها أن نلم بهذا الكتاب من كل جوانبه وأطرافه حتى نحصل كل ما فيه إن استطعنا أو أكثر ما فيه. ولذلك بدأت كلامي بذكر المنهج الذي نسير عليه، فذلك يحدد الموضوع ويحف جوانبه حتى نستطيع أن نتملكه ونعطيه في هذه المدة القصيرة 8 أيام ولقاءات 8 بقدر الإمكان. أول ما نبدأ به المقدمة وهو التعريف، وإذا ما عرفنا بالتوحيد فإننا نعرفه بالمعنى المطلق، أي بالتوحيد الذي يشمل كل أنواع التوحيد وليس التوحيد الإلهي فحسب، لأن هذا هو طريقنا للولوج إلى التوحيد الإلهي ومعرفة ماهية وحقيقة التوحيد الإلهي. التوحيد في كلام العرب هو الانفراد، أو الإفراد. يقول: وحد الشيء إذا أفرده. وفي قول بشار بن برد: يا واحد العرب الذي ما في الأنام له نظير. فالواحد أي الذي لا ثاني له لا ثالث له هو منفرد، وهو يرادفه الوتر، والله سبحانه وتعالى قال: والشفع والوتر. وعن نفسه سبحانه وتعالى: إن الله وتر يحب الوترة. فالوتر هو الواحد، والشفع هو الاثنان. فالتوحيد واحد لأن ضده الشرك هو اثنان فما فوق، لأن فيه مشاركة. فهذا التوحيد لغة هو الانفراد. وأما اصطلاحا فنحن نتكلم عن التوحيد عموما، أو التوحيد المطلق الذي يشمل كل أنواع وأقسام التوحيد. فكيف نصل إلى معرفة تعريف هذا التوحيد؟ نحن نتكلم عن ذات الباري سبحانه وتعالى، يعني نتكلم عن الله عز وجل. وفي الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام: لا شخص أغير من الله. وفي رواية: لا شيء أغير من الله. فالله سبحانه وتعالى بما أنه حي موجود، فإنه سبحانه له ذات وله صفات وله أفعال، فكل موجود له هذه القضايا الثلاث: الذات والصفات والأفعال. فإذا أردنا تطبيق التوحيد على هذا باعتبار أن الله سبحانه وتعالى متفرد واحد لا ثاني له، فإنا نقول إنه واحد في ذاته، وواحد في صفاته، وواحد في أفعاله. فيكون بحسب هذا الأقسام ثلاثة: توحيد الذات، وتوحيد الصفات، وتوحيد الأفعال. توحيد الذات يعني لا ذات مثل ذات الله سبحانه وتعالى، وهذا باتفاق المسلمين والمؤمنين بالله. وتوحيد الصفات يعني لا صفات تشبه صفات الله سبحانه وتعالى. ثم بعد ذلك توحيد الأفعال يعني لا فعل يشبه فعل الله تعالى، أي واحد في أفعاله لا شريك له، وهو ما يعبر عنه بتوحيد الربوبية. فسار واجتمع عندنا توحيد الذات، توحيد الصفات أو الأسماء والصفات، وتوحيد الربوبية. لكن أين توحيد الألوهية؟ هذا الأمر الرابع الذي يتعلق بالله سبحانه وتعالى من غيره: أفعال المخلوقات تجاه الله سبحانه وتعالى مما تتعلق بالله سبحانه وتعالى. أفعال العباد، أفعال الخلق التي تتجه إلى الله سبحانه وتعالى هو أمر أيضا متعلق بالله تعالى على سبيل التفرد والاختصاص. فهناك أفعال للمخلوقات لا ينبغي أن تكون إلا لله سبحانه وتعالى، وهي العبادة. فإذن القسم الرابع نأخذه من هذا المعنى، وهو أفعال الخلق تجاه الرب، وهو توحيده سبحانه وتعالى في العبادة. فهذا توحيد العبادة، هذا توحيد الألوهية. هكذا عرفنا كيف أتت أقسام التوحيد، فهي فيما هو مشهور ثلاثة: يذكرون توحيد الربوبية والأسماء والصفات والألوهية. وأما توحيد الذات فيذكره بعض العلماء وهو صحيح، فإن الله تعالى واحد في ذاته لا قسيم له، وواحد في صفاته لا مثيل له، وواحد في أفعاله لا شريك له، وواحد في إلهيته لا ند له. فهذه أقسام التوحيد الأربعة. منها يمكن أن نستخلص تعريفا للتوحيد بالعموم، فنقول: التوحيد هو إفراد الله في ذاته وفي صفاته وفي أفعاله وفي عبادته. توحيد الله تعالى في ذاته، في صفاته، في أفعاله، في عبادته، هذا التوحيد المطلق أو التوحيد في العموم لأنه يشمل كل أنواع التوحيد، توحيد الله في ذاته، في صفاته، في أفعاله، في عبادته، هذا التوحيد المطلق. مما نستفيد به من هذا التفصيل والبيان أن ندرك أن هذا التقسيم لهذا التوحيد تقسيم صحيح مطابق للواقع، فإنه كما ظهر وكما بينا هو مبني على أن الشيء له ذات وله صفات وله أفعال وله أفعال تتعلق به من الآخرين. فإذا أدركنا هذه الأمور فإنه حين ذاك إذا قسم التوحيد بهذه الأقسام فهي قسمة صحيحة، فهي قسمة صحيحة لأنها مطابقة للواقع، وحين ذاك لا يرد الاعتراض ولا يصدق ولا يثبت الاعتراض الذي يعترض به بعض الناس أن هذا التقسيم بدعة، فهذا كلام غير مقبول وساقط بمرة في ميزان العلم، لأن العبرة هل المعنى هذا صحيح موجود أم لا؟ فإن كان موجودا ومطابقا للواقع كما رأينا وهو مطابق أيضا للنصوص كما سنرى، فحين ذاك فهذا التقسيم صحيح. إذا استطاع المعترض المنكر على هذا التقسيم أن يبطله واقعا وعقلا وشرعا فله ذاك، لكن أن يقول أن هذا بدعة لمجرد أن السابقين ما تكلموا به فيظن أن ذلك بدعة، فهذا داع لهدم كل المصطلحات الشرعية، فلا يصح أن نقول هناك فقه ولا حديث ولا تفسير ولا لغة ولا أصول فقه ولا تاريخ، فهذه اصطلاحات علمية منتزعة من النصوص. إن طابقت واقع النصوص وطابقت واقع الحال فهذا الأمر كاف في إثبات هذه القسمة ولا مطلوب أكثر من ذلك. فمن هدم هذه القسمة وأبطلها بداعي أنه ليس يوجد في كلام المتقدمين أو لا ليس منصوصا عليه بالمطابقة في النصوص الشرعية، فلم يأتي مثلا قول النبي عليه الصلاة والسلام هذا توحيد الألوهية، هذا الربوبية، هذا الأسماء والصفات، أنه حين ذاك يبطل التقسيم، هذا كلام لا يقول به عاقل ولا عالم، وإن قال به من قال فإنه يقوله خصومة لا أكثر ولا أقل، وإلا هذا التقسيم كما رأينا ثابت بالعقل وبالواقع ويثبت أيضا بالشرع. ومع ذلك فإنه تقسيم قديم منذ القرن الثالث والرابع والعلماء يتكلمون بهذا التقسيم، فإن من أوائل من تكلم بهذا التقسيم بهذا التقسيم الثلاث توحيد الربوبية والألوهية والأسماء والصفات الإمام ابن بطة، الإمام ابن بطة وهو متوفى سنة 387، سنة 387 قال بهذا التقسيم، وكذلك الإمام الصوفي عبد الله بن خفيف الصوفي السلفي تكلم بهذه القسمة الثلاثة وهو من القرن الثاني الثالث والرابع، ولد في 268 وتوفي 371، عمر يقول بهذا التقسيم. والذين ذكروا توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية هذين القسمين فإنهم كثر، ذكر ذلك ابن حبان رحمه الله تعالى، وذكر ذلك القاضي عياض رحمه الله تعالى وغيرهما، فهي حتى في كلام العلماء السابقين مذكورة ومعروفة القسمة، سواء الثلاثية أو الثنائية كلها معروفة مذكورة. ثم زاد غيرهم ممن بعدهم توحيد الذات وهي زيادة صحيحة كما قلنا، لأنها مبنية على الواقع ومبنية على الأدلة وعلى الأصول. فهذا ما يتعلق بتعريف التوحيد في العموم المطلق وما يتعلق أيضا بصحة هذا التقسيم. ننتقل إلى قضية أخرى وهي علاقة هذه الأقسام خصوصا الثلاثة توحيد الربوبية الألوهية الأسماء والصفات بعضها ببعض. لا شك ما دام أنها جميعا تضللها مظلة واحدة وهي كلمة التوحيد، فهي لا شك لابد أن تكون بينها علاقة. فهذه أقسام وهذه الكلمة العامة التوحيد، هذا توحيد في جانب وهذا في جانب وهذا في جانب، لا بد أن يكون بينها صلة، فلا تنفك بعضها عن بعض. فما هي الصلة فيما بين هذه الأقسام؟ أما علاقة توحيد الألوهية بالربوبية فيقولون إنه علاقة تضمن، بمعنى أن كل من وحد الله عز وجل في الألوهية فبد أن يكون قد وحده في الربوبية، يعني لن يعبد الله ويخلص له في العبادة وحده لا شريك له إلا وقد أقر له بالخلق والملك والتدبير، أقر له أنه مالك مدبر خالق وحي مميت ضار نافع واسع قابض باسط، كل أفعال الربوبية يقر بها ولذلك عبده. أما أن يعبده ويفرده بالعبادة وهو لم يقر له بهذا التوحيد توحيد الربوبية فهذا محال. فالعلاقة بين توحيد الألوهية والربوبية علاقة تضمن. العكس، العلاقة بين توحيد الربوبية والألوهية علاقة التزام، علاقة التزام، بمعنى أن كل من أقر بتوحيد الربوبية وجب عليه أن يقر بتوحيد الألوهية، لزمه لزوما. وما معنى هذا؟ معنى هذا أن هذا اللازم قد يؤتى به وقد لا يؤتى به. فقد يأتي هذا المقر بتوحيد الربوبية فيتبع هذا بلازمه فيعبد الله عز وجل فيقر له بالألوهية والعبادة وقد لا يفعل. وهذا الأمر تحقق في المؤمنين والكافرين المشركين، فالمؤمنون الذين اتبعوا النبي صلى الله عليه وسلم أقروا بالربوبية فطرة، فلما جاءهم الرسول صلى الله عليه وسلم آمنوا به واتبعوه فأتوا باللازم وهو الإقرار له بالألوهية، فكانوا في ذلك منسجمين، انسجم علمه مع عمله، لأن الله سبحانه وتعالى ما وضع الربوبية الإقرار بها في الفطرة إلا لتفضي بالإنسان إلى عبادة الله وحده، هذا المقصود. فإذا أفضت إلى هذه النتيجة فقد أدت واجبها، لكنها تخلفت في المشركين. المشركون ما أقروا لله تعالى بالألوهية والعبادة، بل قالوا أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب، لكنهم كانوا يقرون بالربوبية في مجملهم، وأكثرهم كانوا يقرون بالربوبية، بل لا يوجد أحد إلا يقر بالربوبية، لأن الربوبية فطرة في الإنسان. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض وسخر الشمس والقمر ليقولن الله، فقد كانوا يقرون بالربوبية لكن ما أتوا باللازم وهو الإقرار لله تعالى بالعبادة أو عبادته وحده. إذن علم من هذا أنه قد يقر الإنسان بالربوبية لكن ما يأتي باللازم بالألوهية، فاللازم هنا قد يأتي وقد لا يأتي، بخلاف التضمن لا يمكن أن يعبد إلا وهو مقر بالربوبية. فالعلاقة بين الربوبية والألوهية علاقة استلزام أو علاقة لزوم. أما العلاقة بين توحيد الألوهية وتوحيد الأسماء وصفات والصفات فإنها علاقة تضمن أيضا. من عبد الله سبحانه وتعالى فقد أقر له بأسمائه وصفاته، فهو قد أقر له بأسمائه وصفاته فعبده. وأما العكس، العلاقة بين الأسماء والصفات وتوحيد الألوهية فإن توحيد الألوهية جزء من الأسماء والصفات، لأن الألوهية هي وصف الإله، الألوهية وصف الإله لله سبحانه وتعالى، والوصف هذا وصف من الأوصاف الإلهية، يعني صفة من الصفات الإلهية، فتوحيد الألوهية جزء من توحيد الأسماء والصفات. العلاقة بين الربوبية والأسماء والصفات، الربوبية جزء من الأسماء والصفات، لأن الربوبية مختصة بأفعال الله تعالى بالأوصاف الفعلية لله سبحانه وتعالى، فهي جزء من الأسماء والصفات. وما العلاقة بين الأسماء والصفات والربوبية؟ فالأسماء والصفات تتضمن الربوبية. هذا ما يتعلق بالعلاقة بين هذه الأقسام. الآن نلقي نظرة مجملة نعرف بها أنواع التوحيد الثلاثة الرئيسة: الربوبية، الألوهية، الأسماء والصفات. فنذكر كل واحد من هذه الأقسام ومعناها. فنبدأ بتوحيد الربوبية. توحيد الربوبية يعني من توحيد الرب سبحانه وتعالى، وقد عرف العلماء هذا التوحيد بقولهم إفراد الله بأفعاله، إفراد الله بأفعاله. وتعريف آخر أيضا مشهور ذكره العلماء: إفراد الله بالخلق والملك والتدبير، بالخلق والملك والتدبير. التعريف الثاني أمكن وأدق من الأول، لأن التوحيد أو التعريف الأول توحيد الله بأفعاله، أفعال الله كثيرة، فيها أفعال الربوبية والأفعال التي لا تختص بالربوبية، فمثل نزول الله تعالى وإتيانه ومجيئه ورضاه وفرحه سبحانه وتعالى وسخطه وضحكه، كل هذه من أفعاله، لكن ليست مختصة بما يتعلق بتوحيد الربوبية. فوصف الفعل أشمل من أفعال الربوبية، لكن إذا قيل إفراد الله بالخلق والملك والتدبير فهذه الثلاثة هي الأوصاف الكبرى للربوبية، هذه الثلاثة هي الأوصاف الكبرى للربوبية، ما عدا ذلك من أفعال الربوبية تندرج تحتها، فشيء يندرج تحت الخلق، وشيء يندرج تحت الملك، وشيء يندرج تحت التدبير، إلا في حال ما إذا أضيف إلى التعريف الأول إفراد الله بأفعاله الربوبية، يعني الأفعال المختصة بالربوبية، فيكون هذا التعريف مساويا للتعريف الآخر إفراد الله بالخلق والملك والتدبير. هذا تعريف توحيد الربوبية. لكن هذا التوحيد له وصفان، هذا التوحيد له وصفان، الأول أنه فطري، والثاني أنه علمي. الأول أنه فطري، والثاني أنه علمي. ما معنى هذا؟ معناه أنه ليس هو التوحيد الذي طلبه الله إلى عباده، هو مطلوب، لكن ليس هو التوحيد الذي طلبه الله إلى عباده. لماذا؟ لأنه بالفعل قد وضعه فيهم دون بحث منهم. يولد الإنسان وفي فطرته توحيد الربوبية، في فطرته إثبات إله موجود خالق لهذا الكون يرعاه ويعتني به، وله قدرة باهرة فوق قدرة خلقه في فطرة الإنسان. ولذلك إذا جاءه أحد من الخلق وقال أنا خلقت الخلق، ينكر ذلك أشد الإنكار ولا يقبل، لا يقبل هذا البتة. في فطرته أن الذي خلق هو شيء فوق الخلق، أعظم من الخلق، فسمع به أن اسمه الله فصدق ذلك لأنه يوافق فطرته. فهذا توحيد فطري يولد الإنسان به، ما من مولود إلا ويولد على الفطرة، فطرة الله التي فطر الناس عليها، كل الخلق يولدون على هذا. فالله عز وجل وهبهم ووضع فيهم هذا التوحيد، ولذلك لا يطالبهم بأن يأتوا به لأنه موضوع فيهم، ولما جاءت الأنبياء إلى أقوامهم من المشركين كانوا يقرون بهذا التوحيد، لكن ما نفعهم عند الله، لأن هذا التوحيد كان حجة عليهم ليقوموا بالتوحيد الآخر وهو توحيد الألوهية، فإن قاموا به نجوا، وإلا كانوا من الكافرين في النار خالدين. فهذا توحيد فطري فطر الله عباده عليه، وما كان فطرة فوق أنه يقال فيه أنه لا يكفي ما دام أن هناك توحيد آخر، ثم أيضا ليس من الحكمة ولا من الذكاء البحث عنه، هذا توحيد فطري، والتوحيد الفطري لا يبحث عنه. وهل هناك من يبحث عن هذا التوحيد؟ نعم، مر على تاريخ المسلمين طائفة تسمى بأهل الكلام، صار بحثهم كله في هذا التوحيد لإثبات أن الله موجود وأنه خلق الكون وأنه يرعاه، وهذا من عجب ما يكون، وهم الذين ابتدعوا مسألة أول الواجبات النظر. النظر في ماذا؟ قالوا كل مكلف أول واجب في حقه أن ينظر ليثبت وجود الله وأنه خلق هذا الكون، هذا عجب، ولا يحتاج ذلك، كل إنسان عنده هذا ويعرف هذا، إلا من فسدت فطرته فإنه يحتاج إلى إصلاح الفطرة لا أكثر ولا أقل. أما أن يبحث من البداية عن هذا التوحيد فهذا يصح أن تسميه حمق غباء. والعجب أن هناك أناس في هذا الوقت يريدون سلوك السبيل ذاته بداعي أن أقوى الإيمان إنما يكون عن طريق إثبات وجود الله بالعقل وأنه خالق للكون بالعقل، فكيف تفعلون؟ الذي يفعلونه أنهم يرجعون إلى نقطة البداية والصفر ليثبتوا توحيد الربوبية زعموا بعقولهم، وكيف ذلك؟ بأن يرفضوا هذه الفطرة أولا، يرفضوها، يشكوا في وجود الله، ولذلك يسمى مذهب الشك، يرفض وجود الله، يرفض إثبات وجود الله بداعي أن هذا قد رسخ فيهم تقليدا وعن الآباء، وأنه إذا بقي هكذا فجاء من يشكك شكوا، وجاء من يريب استرابوا. فالطريق عندهم أن ينفض هذا الإيمان ثم يكتسب من جديد بالقناعة، ويقول هذا أغرار. والعجيب أن من يقع في مثل هذا يخرج أو يدخل في حفرة لا يخرج منها، لأن أكابر الذين أرادوا سلوك هذا السبيل أعلنوا إعلانا صريحا أنهم وقعوا في ورطة وفي حفرة لا مخرج منها. هذا الإمام الغزالي، هذا الجويني، هذا الشهرستاني، هذا الرازي، كلهم جربوا هذا، اغتروا بعقولهم وكانوا أذكياء، وقصدوا إلى إثبات وجود الله بعقولهم، ونصوا صراحة أنهم رفضوا إيمانهم الذي وضعه الله فيهم برحمته ومنته، رفضوه. فلما رفضوه أرادوا بناء الإيمان من جديد، إيمان ماذا؟ يعني إثبات وجود الله وأنه خالق الكون. فإذا المسألة أعسر ما يكون، حاولوا مرة بعد مرة فتعسر عليهم الأمر جدا، فتركوا كل هذا الهباء وكل هذا الفراغ ولجأوا إلى الله يستغيثون به حتى رحمهم الله وعاد إليهم إيمانهم. هذا استطراد، لأن هناك من الشباب من يتكلم بمثل هذا، وهناك من يخدع الشباب مثل هذا، فيظن أنه إذا ذهب إلى الإيمان هذا المذهب وحصله من هذا الطريق بشرط أن يرفض إيمانه الذي ولد عليه، لأنه تقليد كما يقول، فإنه يحصل إيمانا أقوى، وليس بمحصل إيمانا، ويكون قد أضاع إيمانه كمن كان ساكنا في بيت مستورا قد وهبه هبة وورثه وراثة، فقال هذا ما اكتسبته بمالي ولا بجهدي ولا بحر مالي، فأهدمه حتى أبني من جديد، فهدمه فلما انتهى وإذا ليس عنده مال ليبنيه من جديد. هذا حال الذي يريد أن يبحث إيمانه من جديد. فهذا التوحيد توحيد فطري وضع في الإنسان وخلق عليه، وهذا من تقدير الله سبحانه وتعالى ورحمته ليكون تهيئة للنفوس لتقبل الدعوة التي يأتي بها المرسلون. المرسلون عندما أتوا بدعوة التوحيد فعرضت على النفوس، النفوس كلها قبلتها إلا نفوس أخذتها الهوى حسدا أو حرصا على مركز ومنصب من الدنيا. ولذلك أكثر الذين كانوا يرفضون دعوة النبي عليه الصلاة والسلام والأنبياء هم الكبراء الذين عندهم الدنيا فيخشون عليها ويحسدون هذا النبي أن ظفر بالرسالة دونهم، وقالوا لولا أنزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم، وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم، أهم يقسمون رحمة ربك؟ فهذا حسد وخوفا على مراكزهم. فكان أكثر أتباع الأنبياء هم الضعفاء، لأن الضعيف ما عنده شيء يحول بينه وبين فطرته، فتعرض عليه هذه الدعوة فيلقاها موافقة للفطرة فيقبل. نور على نور، يهدي الله لنوره من يشاء، نور الوحي على نور الفطرة، توحيد الربوبية. فإذا الوصف الأول في هذا التوحيد أنه فطري، ولذلك كافة المشركين كانوا يؤمنون به. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله، ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله، قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم، سيقولون لله، قل أفلا تذكرون، قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون، سيقولون لله. يعلمون ذلك، يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. الوصف الثاني في هذا التوحيد أنه علمي وليس عملي، ولهذين الوصفين لم يكن هذا التوحيد كافيا في نجاة الإنسان عند الله سبحانه وتعالى، لأن المطلوب في النجاة اكتساب العبد، ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون، ذلك بما قدمت يداك، وأن الله ليس بظلام للعبيد. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس، فالمقصود الاكتساب، حتى يفرح الإنسان إذا دخل الجنة أنه عمل عملا، والإنسان مطبوع مجبول على أنه يفرح إذا كوفئ على ما أعطى وقدم واكتسب، فهذا أشد فرحي في هذا. فأراد الله سبحانه وتعالى أن يتم عليه فرحه فأمره ونهاه وجعل العمل كسبا له. وكذلك الذي يدخل النار يقر على نفسه بأنه مستحق العذاب لأنه من كسبه المعاصي. وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير، فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير. فهذا التوحيد وتوحيد الربوبية علما وفطرة لا يكفي في النجاة. ولقد اهتم المتكلمون بهذا التوحيد وجعلوه الغاية من إرسال المرسلين، أكثر المتكلمين وكثير منهم، بعضهم نص على توحيد الألوهية حقيقة، لا كما يروج أحيانا أن ما هناك أحد منهم نص على توحيد الألوهية، لا، مثل الإمام الباقلاني نص على توحيد الألوهية، لكن السمة العامة للمتكلمين أنهم كانوا يعلون من شأن الربوبية، بل لا يكادون يذكرون توحيد الألوهية، بل الربوبية فحسب، مثل ما فعل الجويني والشهرستاني وغيرهما. هذا توحيد الربوبية. توحيد الأسماء والصفات هو إفراد أو إثبات ما أثبته الله لنفسه وأثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم، ونفاه عن نفسه ورسوله صلى الله عليه وسلم، من غير تمثيل ولا تشبيه ولا تكييف ولا تأويل ولا تعطيل. وبعض العلماء يختصر ذلك في كلمتين، يقول إثبات بلا تمثيل وتنزيه بلا تعطيل، إثبات بلا تمثيل وتنزيه بلا تعطيل، وهذا وفق قوله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فليس كمثله شيء هذا إثبات بلا تمثيل أو تنزيه بلا تعطيل، وهو السميع البصير هذا إثبات بلا تمثيل. ليس كمثله شيء نفي المثيل لله سبحانه وتعالى، إثبات بلا تمثيل. وهو السميع البصير، هنا إثبات السمع والبصر لله سبحانه وتعالى، تنزيه بلا تعطيل. فهذه الآية قاعدة في باب الإثبات، يعني تثبت الأسماء والصفات لله تعالى بما يليق به، لكن من غير أن يماثل صفات المخلوقين أو يشبه أو تشبه بالمخلوقين. وينزه الرب سبحانه وتعالى في ذات الوقت عن مشابهة المخلوقين، لكن على ألا يفضي ذلك إلى تعطيله من صفاته، لأن هناك من عطل الصفات أو أول الصفات أو فوض المعنى وليس الكيفية. أهل السنة يفوضون الكيفية لا المعنى، لكن هؤلاء فوضوا المعنى. كل ذلك بداعي التنزيه، يعني أصل دافعهم صحيح التنزيه، الله عز وجل لا بد أن ينزه، لكن أخطأوا في الوسيلة، أخطأوا في الطريقة. وفي المقابل الإثبات لا يلزم منه أن يماثل الله سبحانه وتعالى بخلقه، فيدعى أن صفاته كصفات خلقه كما فعلت المشبهة والممثلة الذين جعلوا الله سبحانه وتعالى كالخلق لما رأوا من تشابه في أسماء الصفات، فظنوا وزعموا أن الخلق والخالق متماثلان، وهذا من أبطل الباطل. فمذهب العلماء أن من شبه الله بخلقه فقد كفر. المقصود أن هذا التوحيد حاله كتوحيد الربوبية، هو علمي، هو توحيد علمي، وإن كنا لا نستطيع أن نقول هو توحيد فطري بالكلية، لأن من أسماء الله وصفاته ما هو فطري، يعني يعرف بالفطرة. يعني حتى لو لم يخبرنا الله أنه موجود وأنه حي وأنه متكلم وأنه قادر وأنه مريد وأنه سميع وبصير وأنه في العلو، حتى لو لم يخبرنا الله سبحانه وتعالى فنحن نعلم ذلك فطرة، لأن الإله الخالق المتميز عن الخلق لابد أن تكون له هذه الأوصاف. لذلك لما عبد العجل بنو إسرائيل قال سبحانه وتعالى: واتخذ قوم موسى من حليهم عجلا جسدا له خوار. ألم يروا أنه لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلا؟ فاستدل عليهم بعدم ألوهية العجل أنه لا يتكلم، وأقر بنو إسرائيل بذلك. وما ردوا، ما قالوا إن إلهك يا موسى أيضا لا يتكلم. ففطرة لا بد أن تكون للإله الأوصاف العليا، لكن هناك أوصاف لله سبحانه وتعالى لا تعرف إلا بالبلاغ، إلا بالخبر، إلا بالوحي، مثل أنه استوى على العرش، الرحمن على العرش استوى، مثل أن له يدا سبحانه وتعالى، ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، وغير ذلك من الصفات التي لا تدرك بمجرد العقل. فصفات الله تعالى منها الفطرية ومنها التي الفطرية العلمية ومنها التي لا تدرك إلا بخبر إلهي. هذا التوحيد أيضا وحده لا يكفي في حصول النجاة عند الله سبحانه وتعالى، لأنه كما قلنا جانب فطري وكله علمي، والمقصود من إرسال الرسل الجانب العملي وهو توحيد الألوهية. جئنا إلى توحيد الألوهية. توحيد الألوهية وهو موضوع درسنا، فسره العلماء بتعريفين مشهورين: إفراد الله بأفعال العباد، والتعريف الآخر إفراد الله بالعبادة. التعريف الآخر الثاني أدق، لأنه عندما يقال إفراد الله بأفعال العباد فهذه الأفعال منها العبادية أو التعبدية المحضة، ومنها العادية. أفعال العباد ليست كلها تعبدية، فيها التعبدية وفيها العادية. فإذا اجتمع في هذه الأفعال هذان النوعان من الأعمال تعبدية وعادية، فلا يصلح أن يكون تعريفا للتوحيد أن يقال إفراد الله بأفعال العباد، لأن أفعالك العادية ليس شرطا ولا متعلقا بالتوحيد أن تختص به وجه الله. قد يأكل الإنسان للصحة وينام للصحة وللمتعة ويفعل سائر أموره الدنيوية للدنيا. صحيح قد يذم على هذا أنه فرط، لكنه ليس بآثم لأنها للدنيا، إن استثمرها للآخرة وجه الله سبحانه وتعالى فبها ونعمة، هذا هو العقل والحكمة. لكن إذا لم يفعل فإنه غير ملوم لوما يوجب عليه الإثم. فإذا لا يصلح أن تدخل أفعال العبادة العادية ضمن التعريف. لماذا؟ لأن نحن نتكلم على توحيد الألوهية، يعني ما يجب إفراد الله به يجب إفراد الله بالعبادة وجوبا. أما ابتغاء وجه الله بأعمال الدنيا فهذا لا يجب، هذا يستحب، فحين ذاك لا يصلح أن يدخل في هذا التعريف، إلا أن يقال إفراد الله بالأفعال التعبدية هذا صحيح. أما إفراد الله بالأفعال أفعال العباد هذا المطلق لا يصلح، لأن أفعال العباد منها ما يجب أن تكون لوجه الله وهي التعبدية، ومنها ما يستحب أن تكون لوجه الله وهي العادية، يعني يبتغي بذلك وجه الله، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: وفي بضع أحدكم صدقة، قال: ويأتي أحدنا شهوته يا رسول الله فيكون له بها صدقة، قال: أرأيتم إن وضعها في حرام أكان عليه بها وزر، فإذا وضعها في حلال فله بها أجر. وكما قال معاذ رضي الله عنه: أحتسب نومتي كما أحتسب قومتي. فالصالحون يحتسبون أعمالهم كلها لله سبحانه وتعالى حتى الدنيوية، فيكون لهم بذلك أجر، لكن هذا على سبيل الاستحباب وليس الوجوب. وأما هنا إفراد الله بأفعال العباد يعني إفرادا واجبا، وإلا وقع في الشرك سواء الأصغر أو الأكبر. إذن هنا يقال إفراد الله بالعبادة أدق، لأنها جاءت على المعنى مباشرة، إفراد الله بالعبادة، فهذه مختصة بالأفعال التعبدية المحضة. وأما التعريف الأول فيحتاج إلى زيادة، إفراد الله بأفعال العباد التعبدية. هذا التوحيد هو الذي جاءت به الرسل جميعا، كل الرسل جاءوا بهذا التوحيد: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. هذا التوحيد كسبي، صحيح أن أصله فطري، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول: كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه أو يشركانه، كما تنتج البهيمة بهيمة جمعاء هل تحسون فيها من جدعاء، واقرأوا إن شئتم فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. صحيح كل مولود يولد وفي فطرته توحيد، أصل توحيد الألوهية ومجمل توحيد الربوبية، ثم بعد ذلك النماء والزيادة يكون من ماذا؟ في توحيد الألوهية النماء والزيادة في تفاصيل التوحيد وفي مجمل وعموم مسائل التوحيد، وذلك يحتاج إلى رسول. تفاصيل التوحيد الإلهي العقل وحده لا يدرك ذلك، يحتاج إلى نبي، يحتاج إلى رسول. أما أساسه فهو في الفطرة. توحيد الربوبية مجمله وأكثره موجود في الفطرة. الذي يحدث بعد ذلك أن الإنسان ينميه، يزيد منه. هذا الفرق ما بين التوحيدين، وكلاهما يكون في الفطرة، كلاهما يكون في الفطرة. فإذا يحتاج في توحيد الألوهية إلى الزيادة، والزيادة الزيادة الكبيرة المفصلة، وهذا لا بد فيه من رسول. فهذا ما يتعلق بتوحيد الألوهية. هذا تعريف الأقسام الثلاثة للتوحيد، وأرجو أن لا أكون فقدت شيئا ونسيته فيما يتعلق بالتعريف. بعد هذا نبدأ وندخل في مسائل الباب والكتاب. وأول قضية في توحيد الألوهية هي أهميته وما يتبع ذلك من فضله. هذه أول قضية، ما أهمية التوحيد وفضله، وفضل من أتى به، وفضل من حققه. طيب، من يقرأ؟ طيب اقرأ كتاب التوحيد.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، وبعد. قال المصنف رحمه الله وغفر له ولشيخنا ولحاضرين ولجميع المسلمين: كتاب التوحيد. وقول الله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وقوله: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وقوله: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. وقوله: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. وقوله: قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا. قال ابن مسعود رضي الله عنه: من أراد أن ينظر إلى وصية محمد صلى الله عليه وسلم التي عليها خاتمه فليقرأ قوله تعالى: قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم، إلى قوله تعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه. وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار، فقال لي: يا معاذ، أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله ألا يعذب من لا يشرك به شيئا. قلت: يا رسول الله، أفلا أبشر الناس؟ قال: لا تبشرهم فيتكلوا. أخرجاه في الصحيحين.
نعم، هذا باب عقده الإمام في بيان أهمية التوحيد. لكن قبل أن نشرع في الكلام على هذه الأهمية، يستحسن أن نعيد الكلام بالتفصيل فيما يتعلق بمنهج هذه الدراسة. فنريد أن نقسم أبواب هذا الكتاب على ثمانية، أو نقسم هذا الكتاب على أبواب ثمانية، يعني ثمانية عناوين، حتى إذا مررنا على كل باب عنوناه بالعنوان الملائم له. ذلك لأن الكتاب في عناوينه يفتقر إلى الموضوعية، فهو أحيانا يكون بين عنوان أو موضوع وموضوع موضوعات أخرى، فلم ترتب بالشكل المنطقي، وهذا كان طريقة كثير من الأولين. لذلك إذا أردنا الدراسة الموضوعية فنحن نحتاج إلى أن نعنون بطريقتنا، خصوصا أن الدراسة الموضوعية تحتاج إلى مثل هذه العناوين ليمكن بها أن نلم بالموضوع كافة في هذا الزمان القصير، المدة القصيرة للدورة. فقد قلنا أولا أن من العناوين الرئيسة فيما يتعلق بدراسة أي موضوع، وموضوعنا الآن التوحيد، أن نتكلم عن الأهمية. طرقنا المقدمة، والمقدمة موجودة في كل الموضوعات، لكن بعد ذلك أول عنوان الأهمية. فهذا الباب الذي تلوناه الآن وسمعنا نصوصه، ألا يندرج في الأهمية؟ إذا نضع عنوانا جانبيا أن هذا عنوانه أهمية التوحيد، ويكون رقم واحد. الباب الثاني أو العنوان الثاني هو تفسير التوحيد. فإذا ما مررنا بأي باب مستقبلا ولاحقا فيه هذا المعنى وهو تفسير التوحيد، فإننا نضع له كذلك عنوانا ملائما له، وهو مثلا نقول رقم 2 تفسير التوحيد. ثالثا قلنا عنوانه معنى الشرك، معنى الشرك، هذا العنوان الثالث الذي قلنا هو نقيض وضد الموضوع المراد بحثه، وهنا نقيض التوحيد هو الشرك، فيكون العنوان الثالث معنى الشرك، معنى الشرك. فإذا ما مررنا بأي باب يؤدي هذا المعنى وهو الشرك، يعني يتكلم حول الشرك، فيكون هذا تحت عنوان معنى الشرك، ويكون رقم 3. بعد ذلك نأتي إلى ما يتعلق بأركان التوحيد. فما أركان التوحيد؟ وكيف يمكن أن نتوصل إلى هذه الأركان؟ نتكلم على ذلك بكلام مختصر. فنقول ما التوحيد الإلهي؟ التوحيد الإلهي لخص في كلمة واحدة، وهي لا إله إلا الله. هذا هو شعار التوحيد، لا إله إلا الله. والكلمة الرمز التي تدور حولها هذه الجملة لا إله إلا الله هي كلمة إله، ولذلك تكررت مرتين لا إله إلا الله. فكلمة إله هي المحور هذه الجملة وهذا الشعار. فما معنى إله؟ إله أصلها ألهة، أصل الكلمة ألهة، وألهة قالوا بمعنى عبدة، فالإله هو المعبود وألهة عبدة. ومعنى عبد أي خضع وذل وأحب، بل المعنى الأساس في آلهة هو أحب، ولذلك يقولون أن الكلمة في أصلها معدولة هي ولهة، فعدلت الألف إلى أو عدلت الواو إلى ألف، فبعد أن كانت ولهة صارت آلهة. والوله والوله والهان لا يكون إلا من محب مستغرق شديد الحب لمن توله له. فعمدة المعنى هنا هي المحبة، أليها بمعنى أحب الحب العظيم الذي به يذل ويخضع لمحبوبه، هذا معنى الكلمة. إذن نجد أن الشعار، شعار التوحيد يدور حول أعلى مراتب المحبة وأعمقها، فإن العبودية أعلى مراتب المحبة، والتأله أعلى مراتب المحبة عند أهل اللغة، وهذه المرتبة لا يجوز أن تبذل لغير الله سبحانه وتعالى. فالكلمة كلها تدور حول أليها، حول الحب، حب الله، الحب الكامل الذي ليس بعده حب ولا يقال عشق، وإن كان مثل بعض الطوائف كالصوفية يقولون العشق ويعبرون به على أنه أعلى الحب، لا، العشق مذموم، لأنه حب القوي للضعيف وفيه تسلط، وهذا لا يليق في علاقة العبد بالله. علاقة العبد بالله في الحب حب ضعيف إلى القوي، فلا يصلح من اصطلح العشق، هذا لا يصلح أبدا في علاقة العبد بالله سبحانه وتعالى. فإذا أخرجنا هذا المعنى من كلمة التوحيد استحصلنا على هذا المعنى الحب الكامل، عرفنا مرتكز توحيد الألوهية وهي محبة الله. توحيد الألوهية مرتكزها محبة الله، محورها محبة الله. فأول ركن في توحيد الألوهية هو محبة الله سبحانه وتعالى، وهذا لا غرابة. الحب هو الذي أرسل به سائر الأنبياء، جاءوا ليعلموا الناس كيف يحبون الله. قل إن كان آباؤكم أو أبناؤكم أو إخوانكم أو أزواجكم أو عشيرتكم أو أموال اقترفتموها أو تجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، والذين آمنوا أشد حبا لله. وكما قال النبي عليه الصلاة والسلام: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. فمحبة الله سبحانه وتعالى هي الغاية، محبة الله سبحانه وتعالى هي الغاية من توحيد الألوهية. فإذن هذا العمود الأول، هذا الركن الأول. فإذا قلنا المحبة، المحبة تجر معها قضايا أخرى، فإن من أحب أخلص، ولا تجد محبا إلا وهو مخلص. ما تجد محب كاذب ولا منافق ولا غاش، المحب مخلص لمن أحب. إذن استحصلنا على الركن الثاني من أركان التوحيد وهو الإخلاص لله سبحانه وتعالى. والمحبة كذلك تستلزم الدعاء، فإن من أحب شيئا أكثر من دعائه، أكثر من ذكره، وهذا معروف، بل لا يزال يذكره ولا ينثني عن ذلك أبدا، أي وقت، دائما يلهج بذكر محبوبه ودعائه وسؤاله كل حين. فهذا إذن ركن ثالث من أركان التوحيد الإلهي، وهو دعاء الله. صار عندنا ثلاثة: محبة الله، الإخلاص لله، دعاء الله. كذلك من أحب شيئا اعتمد عليه، بل يثق به ويتعلق به لطلب النجاح أكثر حتى من نفسه. فإذا نجد أن الركن الرابع في التوحيد الذي آت من معنى المحبة هو التوكل، التوكل والاعتماد، وهو دائما قسيم العبادة في القرآن: إياك نعبد وإياك نستعين، يعني نتوكل عليك، كما قال سبحانه وتعالى: فاعبده وتوكل عليه. وكما قال العلماء: الدين نصفان، نصف عبادة ونصف استعانة، عبادة وتوكل. إذن الركن الرابع هو التوكل على الله سبحانه وتعالى. طيب، إذا أحب الإنسان شيئا فبالضرورة أنه يطيعه، بل لا يقدم أمر أحد على أمره. فإذا الركن الخامس من أركان التوحيد الإلهي هو الطاعة. فصارت عندنا ولدينا صار لدينا خمسة أركان: الحب لله، والإخلاص، ودعاء الله تعالى، والتوكل عليه، وطاعته. هذه الأركان الخمسة، وقد عددنا سابقا ثلاثة، فالرابع، العنوان الرابع شرعنا في الأركان محبة الله. سنجد أبواب في طريقنا تتكلم نصوصها عن محبة الله، فيكون هذا العنوان الرابع، محبة الله سبحانه وتعالى. خامس؟ رابع. إيش الخامس؟ إيش الرابع؟ لا، ما قلنا التوكل إلى الآن. إحنا وقفنا عند معنى الشرك، والآن نبدأ نشرع في الأركان. فأولها الرابع محبة الله، الخامس الإخلاص لله سبحانه وتعالى، السادس دعاء الله تعالى، السابع التوكل على الله، الثامن طاعة الله. اكتبوها هذه. ثم إذا مررنا على الأبواب، كما عنونا الباب الأول بأنه أهمية التوحيد، الباب الثاني سيكون له عنوانه، والثالث والرابع والخامس، حتى نصل إلى الباب رقم 66 فيكون له عنوانه الخاص، أحد العناوين الثمانية هذه. وبذلك نستطيع أن نضبط نصوص وأبواب هذا الكتاب فيكون تحت أيدينا ونفهمه كله إن شاء الله. هذه النصوص التي سمعناها هي تحت عنوان أهمية التوحيد، وأهمية التوحيد تدرك بهذه النصوص ومثيلاتها التي إذا ضبطناها أدركنا أنها تدور حول معنيين أو حول نوعين من الأدلة، يمكن أن نسميها أدلة الفعل وأدلة الأمر. فهناك أدلة فعلية، يعني أن الله سبحانه وتعالى فعلها لأجل أن يبين للعباد أهمية التوحيد، وهناك أدلة أمرية، يعني الله تعالى أمر بما فيه بيان أهمية التوحيد. فأما الأدلة التي هي أدلة الفعل، أدلة فعلية تدل على أهمية التوحيد، فمثل هذا الدليل الأول، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، فنقول أولا من أدلة الفعل أن الله خلق الخلق لأجله، أي خلق الله الخلق لأجل توحيده في العبادة. ثم أيضا دليل آخر من أدلة الفعل أن الله تعالى غرس توحيده في الفطر. وثالثا من أدلة الفعل التي فيها بيان وأهمية العبادة أن الله تعالى أرسل الرسل به. وثالثا من أدلة الفعل في بيان أهمية العبادة أن الله تعالى أنزل الكتب به. فهذه أدلة الفعل نتكلم عليها ونؤخر الكلام على أدلة الأمر. أما الدليل الأول وهو أن الله سبحانه وتعالى خلق الخلق لأجل هذا التوحيد، هذا نص صريح في هذه الآية من سورة الذاريات، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. يقولون الاستثناء في سياق النفي دليل على الحصر، وهنا استثناء إلا ليعبدون، سياق النفي وما خلقته، يعني لم أخلق الجن والإنس إلا ليعبدوني. والعبادة من عبد أي خضع وذل وأحب، فالله خلق الخلق الجن والإنس خصوصا ليحبوه ويذلوا له ويخضعوا بالطاعة، لأجل ذلك خلق هذين الثقلين. وما معنى هذا؟ معنى هذا أن هذه هي الغاية الكبرى من الخلق. قد تكون هناك غايات أخرى لكنها غايات صغرى في مقابل هذه الغاية الكبرى، فتكون غيرها غايات لكنها إن قيست ونسبت إلى عبادة الله فهي وسائل إليها. الدنيا كلها وسيلة إلى عبادة الله سبحانه وتعالى، وكل الأمور ما سوى عبادة الله سبحانه وتعالى إنما هي وسيلة إلى عبادة الله سبحانه وتعالى، فتكون عبادة الله تعالى غاية الغايات، عبادة الله تعالى غاية الغايات التي ليس غاية أعلى منها. هناك غايات أخرى نعم، لكنها دونها، فإذا ما قيست بها كانت وسائل إليها. وهناك معنى آخر، أنه لا غاية إلا عبادة الله سبحانه وتعالى، وأن غيرها كلها وسائل لا تأخذ حكم الغايات. وهذا المعنى لا شك أنه أعمق، أنه لا توجد غاية ونهاية ومطلب أخير إلا عبادة الله سبحانه وتعالى، وأما غيرها فلا تكون غاية أبدا، بل هي وسائل. وحقيقة الأمر لو شئنا وقلنا أن المعنى الأول لعله أحسن، من جهة أنه إذا اعتبرت كل ما عدا عبادة الله هي وسائل، فربما ذلك أوهن في طلبها. والمؤمن والمسلم مأمور بالضرب في الأرض والسعي فيها والانتشار وبناء الأرض، وذلك قد لا يمكن ولا يتحقق على الوجه المطلوب إذا اعتبرها وسائل في كل الأحوال، فإنه يخف همته في طلب ذلك. والمطلوب عمارة الأرض، لأن الأرض عمارة الدنيا، لأن الدنيا مطية الدين، يعني الدنيا مثل الفرس مركوب، إذا لم يعتني الإنسان به فإنه لا يصل إلى مبتغاه، فيجب الاعتناء بالدنيا لتكون مركوبا ووسيلة إلى الوصول إلى عبادة الله سبحانه وتعالى. فالعناية بأمر الدنيا عناية خاصة توصل إلى عبادة الله، هذا مطلوب. فإذا أوهنت الدنيا باعتبارها أنها وسائل فقط، وما اعتني بها على أي وجه، قد يتجه الإنسان إلى سبيل المتواكلين وسبيل الزهاد زهدا بدعيا الذين تركوا الدنيا، فهذا يضر بالدنيا وبالآخرة. فالمقصود إذن هنا الله سبحانه وتعالى إذا لم يكن خلق الخلق إلا لعبادته، فهذا دليل برهان واضح على أهمية التوحيد الإلهي. ما خلق الله الخلق إلا لأجل أن يعبدوه وحده. كل هذا الكون بما فيه من إبداع والخلق عجيب باهر وغريب وعظمة، كل ذلك ليتحقق فيه عبادة الله وحده. هذا دليل عظيم وكبير على أهمية التوحيد الإلهي، ومبرر للعناية بذلك غاية العناية. هذا واحد. الثاني من دلائل الأهمية الفعلية قلنا ماذا؟ غرسه في الفطر. وهذا يدل عليه الحديث الصحيح: كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه أو يشركانه، كما تنتج البهيمة بهيمة جمعاء هل تحسون فيها من جدعاء. واقرأوا إن شئتم، يقول أبو هريرة رضي الله عنه قوله تعالى: فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. فما معنى هذا الغرس؟ الغرس أنه وضع سبحانه وتعالى في الفطر أصل هذا التوحيد، هذا واحد. وثانيا هيأ النفوس لقبول التوحيد. إذن أمران، معنى غرس التوحيد في الفطر أمران: جعل أصله في الفطرة، وهيأ النفوس لتقبل هذا التوحيد. وهذا أمر صدقه الواقع، فإن عموم الخلق في هذه الأرض إذا عرض عليهم الإسلام ولم يكونوا قد سمعوا به ولم يشوه أحد منهم من الناس في قلوبهم أو عقولهم، فإنهم يقبلون على هذا الدين أفواجا. حتى هذا اليوم بالرغم من ضعف المسلمين وقوة الكافرين، وقلة إنفاق المسلمين في سبيل الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى ونشر الإسلام، وكثرة ما ينفق من مال في الإضلال عن الإسلام والتبشير بالمسيحية، فإن تمدد الإسلام يرعب الأمم الكافرة إرعابا لا حد له. لماذا هذا السر الكامن؟ أنه في الفطر، في ذلك من يسمعوا بالإسلام حتى يسلموا ويدخلوا في هذا الدين، فهو في الفطرة. وهناك حديث مؤيد لهذا في الحديث القدسي الذي يرويه عياض بن حمار رضي الله عنه عن النبي عليه الصلاة والسلام عن رب العالمين، يقول: خلقت عبادي حنفاء كلهم، فأتتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم، وحرمت عليهم ما أحللت لهم، وأمرتهم أن يشركوا بي ما لم أنزل به سلطانا. وأمرتهم أن يشركوا بي، إذن كانوا على التوحيد لما خلقهم الله سبحانه وتعالى. ومن دلائل وثمار هذه الفطرة أن الصغير إذا مات قبل البلوغ هو من أهل الجنة في أصح الأقوال، كما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن أولاد المسلمين قال: هم في الجنة. قالوا له: وأولاد المشركين؟ قال: وأولاد المشركين. وهذا أمر منطقي يتوافق مع خلقهم على الفطرة وعدم تكليفهم، فإنهم إذا كانوا ولدوا على الفطرة فهم على الإسلام إذن، وهم لم يبلغوا فيكلفوا فيؤاخذوا بما كسبت أيديهم من الكفر، بل ماتوا قبل البلوغ. إذن على أي شيء يحاسبوا؟ على أي شيء يحاسبون؟ لا شيء. فمن المنطق هنا أن يكونوا من أهل الجنة. فإذا كان الله سبحانه وتعالى عندما خلق هذا الإنسان صنعه وفي صنعه أنه يوحد الله بالعبودية وحده، أليس هذا دليل على أهمية هذا التوحيد؟ أنه صنع الخلق، صنع الإنسان ومعه هذا التوحيد، هذا دليل كبير على أهمية هذا التوحيد، إذ غرسه الله سبحانه وتعالى في نفوس الخلق. وعادة لا يبتدئ الخالق بصنعة يخلقها إلا ويضع فيها أهم ما ينبغي أن يوضع مما فيه بقاؤه وحياته وامتداده. فإذا غرس في فطرته التوحيد فما غرس إلا شيئا عظيما، شيئا مهما، شيئا لا بد منه للإنسان. هذا الدليل الثاني. الدليل الثالث من أدلة الفعل الدالة على أهمية التوحيد: أرسل الرسل به. جميع الرسل أرسلوا بتوحيد الألوهية، والأدلة في بيان هذا، يعني انظر، الله تعالى اصطفى من الناس رسلا، الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن البشر رسلا، اصطفاء، اجتباء، هذه مرتبة عظيمة جدا، من نالها فإنه نال أمرا عظيما. ولا يصطفي الله عز وجل لهذه المرتبة إلا خيارا من خيار. فإذا وضعهم في هذه المرتبة ثم ألقى إليهم بأمر جعله هو الأمر الأعلى، وأرسل إليهم أن يأتوا الناس به، فذلك دليل على أن مضمون هذه الرسالة هي أهم القضايا على الإطلاق. فالله اصطفى هؤلاء وأعطاهم أمرا، وهو أن يذهبوا إلى الناس ويأمروهم بعبادة الله وحده. فكان الاصطفاء وكان إرسالهم بهذه القضية عينها دليل على أهمية التوحيد، وإلا ما معنى أن يصطفي ويجتبي ثم يلقي إليهم هذا المعنى فيجعله المعنى الأول، إلا أنه أعظم شيء أراده الله سبحانه وتعالى من العباد. ولذلك النصوص التي وردت في بيان أهمية هذا التوحيد وأن الرسل أرسل به على نوعين، مجمل ومفصل. ففي القرآن مثلا في سورة النحل آيتان، قوله تعالى: أتى أمر الله فلا تستعجلوه سبحانه وتعالى عما يشركون. ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده أن أنذروا أنه لا إله إلا أنا فاتقون. ويقول سبحانه وتعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. ويقول سبحانه وتعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، الآية السابقة في سورة الأنبياء. وكذلك قوله سبحانه وتعالى في سورة الأنبياء أيضا: إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون. وقوله سبحانه وتعالى في سورة المؤمنين أو سورة المؤمنون: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم وإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون. وفي سورة الزخرف كذلك قوله سبحانه وتعالى: واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون. كل هذه الآيات معنى مجمل فيه البيان أن جميع الرسل من أولهم إلى آخرهم أرسلوا ليقولوا للناس: اعبدوا الله وحده لا شريك معه. وأما تفاصيل ذلك فما من نبي إلا وجاء أمته وقال لهم: اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. لقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وإلى عاد أخاهم هودا قال: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وإلى ثمود أخاهم صالحا قال: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. هذه عدا النصوص التي جاءت آمرة على لسان الأنبياء أن يسلم الناس وجوههم لله سبحانه وتعالى. الدليل الرابع من أدلة أهمية التوحيد، أدلة الفعلية، أن الله أنزل الكتب به. يقول بعضهم إن معاني الكتب المنزلة اجتمعت في القرآن، ومعاني القرآن اجتمعت في السور المفصل، ومعاني السور المفصل اجتمعت في الفاتحة، ومعاني الفاتحة اجتمعت في قوله تعالى: إياك نعبد وإياك نستعين. فكل ما في الكتب المنزلة تدور حول قوله: إياك نعبد وإياك نستعين. والاستعانة عبادة، الاستعانة عبادة، فعاد المعنى كله إلى قوله: إياك نعبد، وقدم المفعول دليل على الحصر، يعني لا نعبد غيرك. فكل الكتب المنزلة تدور حول معنى لا نعبد غيرك، لا نعبد غيرك. هذا المعنى في سائر الكتب التي جاءت من عند الله سبحانه وتعالى، كلها فيها لا نعبد غيرك، ولم نقل لا نعبد، لا لم يقل نعبدك، وإنما قال لا نعبد إلا إياك. إذا أردت أن تعرف مضمون كتاب فقدت غلافه. إذا تصفحته وتأملت فيه ربما تدرك ما يدور حوله موضوع الكتاب من خلال تردد كلمة في هذا الكتاب أكثر من غيرها، فتدرك مثلا أن هذا الكتاب يتحدث عن هذا الموضوع. كتاب مثلا يتحدث عن الصدق فقد غلافه، فأخذته فقرأت في صفحات منه وإذا الكلام يدور عن الصدق في كل المواضع، وكلمة صدق يتكرر في كثير من الصفحات، فتعطي عنوانا لهذا الكتاب بما تردد من كلمة فيه. إذا أخذت كتاب الله سبحانه وتعالى وتأملت الكلمة التي تتردد في هذا الكتاب أكثر من غيرها، فما هي الكلمة هذه؟ لفظ الجلالة الله، فإنها تكررت في القرآن ما يقارب 3000 مرة. فهذا دليل على أن ما في الكتاب كله القرآن يدور حول معنى لفظ الجلالة الله. وقد سبق ودرسنا هذه الكلمة ومعناها، قلنا الله هي الإله، والإله من آلهة، وأله عبد، وعبد بمعنى ذل وخضع وأحب، وأن الحب هو المعنى الأعمق لهذه الكلمة. إذن القرآن كله يدور حول محبة الله سبحانه وتعالى، فأنزل الله الكتب السماوية كلها والقرآن خصوصا ليدل الناس على محبة الله الذي هو عمق التوحيد. ألا يدل هذا على أهمية التوحيد الإلهي؟ بلى يدل. نكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.